بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأدلة على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. قلنا استدلوا أولا بالقرآن الكريم، ثم استدلوا بالروايات، والروايات على ثلاث طوائف. تكلمنا عن الأولى والثانية ووصلنا إلى الطائفة الثالثة، والطائفة الثالثة هي الروايات الدالة على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. وكيفية الاستدلال بأن العمل بظاهر القرآن الكريم هو تفسير للقرآن بالرأي، وإذا كان تفسيرا للقرآن بالرأي يشمله النهي، لأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. الجواب، أجابوا عن ذلك بأن الروايات عبرت بالتفسير من فسر القرآن. فما هو التفسير؟ الجواب، التفسير إيضاح وإظهار ما خفي من المعنى، يعني إيضاح المستور والمخفي من المعنى. ولذلك قالوا بأن التفسير هو كشف للقناع، أي إظهار المخفي. والمعنى الظاهر هل هو مخفي أو ليس مخفي؟ والعمل بالمعنى الظاهر ليس عمل بالمخفي، لأن المعنى الظاهر هو ظاهر بنفسه، أقوى دلالة من المعنى الثاني، أسرع سباقا إلى الذهن. فالعمل بالظاهر لا يصدق عليه أنه تفسير، لأنه لا خفاء في العمل بالمعنى الظاهر. هذا الجواب الذي ذكره، لكن هذا الجواب غير تام. لماذا غير تام؟ لأن العمل بالظهور أحيانا يكون احيانا يحتاج الى شنو؟ الى اظهار لما هو مخفي، فيصدق عليه انه تفسير. وذلك كما لو كانت هناك في الآية الواحدة ظهورات عديدة مختلفة، فاستخراج المعنى الظاهر يحتاج إلى جهد وبحث، وليس هو بالأمر السهل اليسير. ومثاله قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن الآية تشتمل على ظهورين: الأول قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فإنها ظاهرة في الوجوب التعييني، لأن فعل الأمر ظاهر في الوجوب. والثاني قوله ذلك خير لكم، فإن التعبير بالخير لا يتناسب شنو مع الوجوب التعيين. فلكي نستخرج المعنى المراد نحتاج إلى مقارنة بين الظهور الأول والظهور الثاني، ونحتاج إلى التوفيق بينهما، وهذا ما يحتاج إلى جهد وكشف للمستور، فيصدق عليه أنه تفسير. فإذا الجواب الأول ليس بصحيح. إذا الصحيح لابد أن نجيب بجوابين آخرين غير هذا الجواب. الجواب الأول هو أن نحمل الرأي الذي ورد في الروايات، من فسر القرآن برأيه، نحمل كلمة الرأي على شنو؟ على تلك المدرسة المعروفة التي ظهرت في زمان الأئمة عليهم السلام، المدرسة التي تعمل بالاستحسان والرأي الشخصي في قبال النص الشرعي، اللي هي مدرسة أبو حنيفة ومن لف لف. فكلمة الرأي في الحديث منصرفة إلى ذلك المنهج الذي اختاره مجموعة من المسلمين، فيكون معنى الرواية من فسر القرآن بذوقه واستحسانه ورأيه الشخصي فقد كفر. هذا الرد الأول. فتكون طبعا كلمة الرأي منصرفة إلى تلك المدرسة. زين، ما هو سبب هذا الانصراف؟ شنو سبب هذا الانصراف؟ نقول كلمة الرأي منصرفة، الانصراف إما أن يكون شنو؟ لكثرة الاستعمال، وإما أن يكون لكثرة الوجود. أيهما هو الانصراف المعتبر؟ لكثرة الاستعمال أو لكثرة الوجود؟ أيهما هو الانصراف المعتبر؟ لكثرة الاستعمال. فهذه كلمة الرأي لكثرة استعمالها في تلك المدرسة المعروفة تنصرف كلمة الرأي إلى ذلك المعنى. إذا الرد الأول هو أن شنو؟ أن كلمة الرأي منصرفة إلى تلك المدرسة المعروفة. الرد الثاني أن هذه الروايات الناهية عن العمل بالظن لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة الدالة على حجية الظواهر، سواء كانت هذه السيرة هي السيرة العقلائية أو كانت هي شنو؟ سيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية فلماذا هذه الروايات لا تصلح للرد؟ فالجواب لأن السيرة العقلائية سيرة مستحكمة، يجب أن يكون الردع مناسبا لحجمها وقوتها، فلا يكتفى برواية أو روايتين من هذا القبيل. أما سيرة المتشرعة فنحن قد أثبتنا في الدروس السابقة بأن عمل المتشرعة وسيرتهم كانت قائمة شنو؟ على العمل بظاهر القرآن الكريم، وإلا لو لم يكونوا يعملون بالقرآن الكريم بظاهر القرآن لنقل إلينا ذلك الطريق الآخر، ولكنه لم ينقل ولم يصل إلينا. إذن استقرت سيرتهم على العمل بالظاهر، واستخدمنا الطريق الرابع
من طرق إثبات السيرة لإثبات وجود سيرة المتشرع. فإذا كانت سيرة المتشرع موجودة فإن هذه الروايات لا تكون رادعة عنها، بل تكون السيرة مخصصة ومقيدة لتلك الروايات، وتجعل الروايات غير شاملة علما للعمل بظاهر القرآن الكريم، فتقيدها وتخصصها. إذن هذه الطائفة الثالثة لا تصلح للاستدلال، أولا لأن كلمة الرأي منصرفة إلى تلك المدرسة المعروفة، وثانيا فلأن هذه الروايات لا تصلح للردع عن السيرة. أما السيرة العقلائية فإنها تحتاج إلى ردع قوي، وأما سيرة المتشرعة فقد أثبتنا أنهم يعملون بالظاهر، وهذا يكون مخصصا ومقيدا لتلك الروايات، وأنها غير شاملة للعمل بالظاهر. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر، وقد أجيب على الاستدلال بها. هذا الجواب الأول ذكرنا بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا. ليش ليس تفسيرا؟ لأن التفسير كشف القناع، يعني كشف لشيء خفي، ولا قناع على المعنى الظاهر. هو ظاهر ليس خفيا ليس مستورا. وقد يقال هذا رد على الجواب، وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة بين الظهورين والكسر والانكسار إلى نظر وإمعان. يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى بحث، فهو معنى خفي كما هو في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فيكون لونا من التفسير ولونا من كشف القناع. لذلك يقول السيد الشهيد الظهور مو دائما هو شنو واضح ولا خلاف فيه، لا، في بعض الأحيان تجد رواية واحدة يستفيد منها أحد العلماء حكم شرعي، فيأتي فقيه آخر ويبرز نكتة ويستفيد حكما ثاني، فتجد أن كل فقيه يفهمها فهما خاصا، وكلاهما يدعي العمل بالظهور كما ينقل عن الرواية التي استدل بها المشهور على نجاسة الكتاب النصراني. ورد في الرواية أن السائل يسأل الإمام عليه السلام يقول له يا سيدي ومولاي جاري نصراني وهو يأكل الخنزير ويشرب الخمر فأعيره الثوب، فمن يرجع للثوب هل أحكم بالطهارة لو بالنجاسة؟ فاستدلوا بهذه الرواية على نجاسة الكتاب، لكن السيد الشهيد استدل بنفس هذه الرواية على طهارة الكتاب مو على نجاسة الكتاب. يقول الدليل على ذلك شنو؟ هو ايش قال؟ وهو يشرب الخمر ويأكل الميتة والخنزير، فكان خوف السائل ليس من بدن الكتاب نفسه، وإنما خوف من أنه يشرب الخمر ويأكل الميتة فقد يتنجس الثوب بملاقات الخمر أو الميتة، وإلا لو كان نجسا لم احتاج أن يقول يشرب الخمر ويأكل
الميتة، هذا بحث سيأتي في محله، لكنه شنو رواية واحدة استدلوا بها على النجاسة، السيد الشهيد استدل بها على الطهارة، فهذا يعني أن العمل بالظاهر يحتاج إلى دقة. ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل فيفهم بشكل من فقيه، ويأتي فقيه آخر فيبرز نقطة من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النقطة من ظهوره. فإذا الجواب الأول مو صحيح، فالأحسن أن نجيب أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع اللي هو مدرسة الرأي، مدرسة أبي حنيفة، منصرفة علما إلى الحس والاستحسان. وما هو سبب الانصراف؟ هو كثرة الاستعمال في تلك الفترة، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. اللي شنو قريحة عرفية عامة؟ فلا يشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة اللي هي الظهور، حجية الظهور. وثانيا أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة. إطلاق الروايات المذكورة للظاهر شنو معنى هاي العبارة؟ إطلاق الروايات المذكورة للظاهر هاي العبارة شوية شنو؟ مرتبكة. صحيح. شو يقول؟ إن إطلاق الروايات وشمولها للعمل بظاهر القرآن الكريم، لو قلنا هذه الروايات مطلقة وشاملة للعمل بظاهر القرآن الكريم، فإن شمولها للعمل بظاهر القرآن الكريم لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة، لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. أما الأولى، ليش الأولى؟ السيرة العقلائية، فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة، وبما أن السيرة العقلائية مستحكمة وقوية فتحتاج إلى ردع قوي. وأما الثاني، يا هي الثاني سيرة المتشرع، فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت على العمل بظواهر الكتاب، واستخدمنا يا طريق لإثبات ذلك الطريق الرابع، وإلا لو لم يكونوا يعملون بظواهر القرآن لعرف الخلاف عنهم. يعني لو ما كانوا يعملون بالظاهر لكانوا يعملون بشيء آخر، وذلك الشيء الآخر لوصل إلينا، بما أنه لم يصل إذن لم يعملوا بشيء آخر. فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الأطلاق المذكور للردع، بل تكون مقيدة له، تقيد بها حالة، مقيدة بحالات شنو؟ غير العمل بالظاهر، وإلا فالعمل بالظاهر يكون خارجا عن تلك الروايات الناهية عن العمل بالرأي. بعد أن أتم السيد الشهيد الطوائف الثلاث، وكل طائفة لها ردودها الخاصة، يريد أن يذكر ثلاثة أمور تصبح أن تكون دافعة لكل الروايات على إطلاقها. يعني هذه الردود الأخيرة لا تختص لا بالطائفة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل هي صالحة للرد على الطوائف الثلاث، وذلك بأن نستدل بمجموعة من الروايات التي تدل على شنو؟ على الحجية. مثلا الروايات التي تأمر بالتمسك بالقرآن الكريم كحديث الثقلين حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيت. فإن التمسك بالقرآن يصدق على العمل بالظاهر، فإنك إذا عملت بظاهر القرآن وطبقت ظاهر القرآن فقد تمسكت بالقرآن. فإذا الدليل الدال على وجوب التمسك بالقرآن يدل على حجية العمل بالظاهر، لأن العمل بالظاهر تمسك بالقرآن. هذا النوع الأول من الروايات. النوع الثاني من الروايات، الروايات الدالة على إحالة الشروط في باب المعاملات على القرآن الكريم، فما كان من الشروط موافقا للكتاب أخذ به، وما كان مخالفا للكتاب لا يؤخذ به. يعني الآية أو الرواية، يسأل الإمام عليه السلام كيف نعرف الشرط الصحيح من الشرط الفاسد، فالإمام شي جاوبه يقول له أعرض هذا الشرط على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو شرط لازم والمؤمنون عنده، أما إذا كان مخالفا لكتاب الله فلا يجب الوفاء به. زين، سؤال، ما هو المراد بالمخالفة لكتاب الله تعالى؟ يعني شلون نعرف أن هذا الحديث مخالف أو هذا الشرط مخالف لكتاب الله؟ الجواب، إن المخالفة يحتمل أن يكون المقصود منها شيئان أو شيئين. أولا، أن تكون المخالفة هي مخالفة لفظ القرآن بما يدل عليه من معنى، ومخالفة ألفاظ القرآن بما تدل عليها من المعاني. تصدق على مخالفة الظاهر أو لا تصدق؟ تصدق أو لا تصدق؟ نعم تصدق. يعني إذا كان الشرط مخالفا لظاهر القرآن فهو مخالف لألفاظ القرآن بما تدل عليه من معاني. إذا كانت المخالفة علما للفظ القرآن، وإما أن تكون المخالفة المقصودة هي المخالفة لمراد القرآن الجدي، المراد يعني الدلالة التصديقية مو الدلالة التصورية. إن كان المقصود هو المخالفة للمراد والدلالة التصديقية فتكون إحالة الإمام للمكلفين إلى تطبيق الشر على مراد القرآن التصديقي والجدي ليس كافيا لفهم الشرط الصحيح من الشرط غير الصحيح. ليش ليس كافيا؟ لأننا نحتاج إلى بيان الطريقة الصحيحة التي نتوصل بها إلى معرفة المراد الجدي والتصديقي للقرآن. الإمام شو يقول؟ يقول اعرضوا الشرط على المراد الجدي والتصديقي. زين هذا يتوقف على شنو؟ هذا يتوقف على وجود طريقة لمعرفة المراد الجدي والتصديقي، والإمام بين هذه الطريقة أو سكت؟ بين هذه الطريقة أو سكت؟ سكت. فسكوته إمضاء للطريقة المتبعة من قبل العقلاء في فهم المراد. شن هي الطريقة المتبعة؟ وهي اتخاذ المعنى الظاهر هو الكاشف عن المراد الجدي والتصديقي. فإن الإمام بصدد بيان ومعرفة الطريق الصحيح لفهم القرآن، فلو كان هناك طريق آخر غير العمل بالظاهر وغير الطريق المتبعة عند العقلاء لذكر الإمام ذلك الطريق الآخر، وبما أنه لم يذكره إذن شنو؟ إذن الإمام قد أمضى الطريقة التي اتبعها العقلاء في فهم المعنى. إذن إن كان المقصود من المخالفة المخالفة لللفظ فتصدق على مخالفة الظواهر فتكون الظواهر حجة، وإن كانت المخالفة هي المخالفة للمراد فنحتاج إلى الطريقة التي نفهم بها المراد والمضمون، والطريقة هي نفس الطريقة التي يتبعها العقلاء، إذ لو كانت هناك طريقة أخرى لذكرها الإمام، بما أنه سكت إذن هو إمضاء للطريقة المتبعة من قبل العقلاء وهي العمل بالظواهر. وهنا في الحقيقة استدلال بالإطلاق المقامي. إذا تتذكرون شنو الإطلاق المقامي؟ الإطلاق المقامي نبي شيء لو ذكره الإمام لشكل شنو؟ صورة مستقلة. فنقول لو كان هناك طريق آخر غير العمل بالظاهر لكان ذلك الطريق الآخر مقيد للعمل بالظاهر أو طريق في قبال العمل بالظاهر، طريق آخر في قبال العمل بالظاهر، فنفيه بالإطلاق راح يكون الإطلاق شنو؟ إطلاق مقامي، لأننا نفينا به شيئا لو كان موجودا لما شكل قيدا للصورة الموجودة، وإنما شكل صورة مستقلة في قبال الصورة الأولى. يعني لو كان هناك طريق آخر غير العمل بالظاهر لكان طريقا مستقلا في قبال الظاهر، مو طريق متمم للعمل بالظاهر، طريق مستقل. فبما أن الإمام لم يذكر ذلك الطريق المستقل إذن هو لا يريده، وعدم إرادته للطريق الآخر إمضاء للطريق المتبع عند العقلاء وهي العمل بالظاهر. لذلك يقول السيد الشهيد ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما. شنو يعني عموما؟ يعني من الطائفة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق. الصادق هي صفة علما، الصادق لا لا التمسك صفة للتمسك على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق، يعني التمسك الذي يصدق عرفا على العمل بظواهره، فإن العمل بظواهر القرآن يصدق أنه شنو؟ تمسك بالقرآن الصادق عرفا على العمل بظواهره وعلى إرجاع الشروط إليه. هذه الروايات الأخرى ما دل من الروايات على إرجاع الشروط إليه، فما كان موافقا يعمل به وما كان مخالفا لا يعمل به، وعلى إرجاع الشروط إليه في باب المعاملات إلى القرآن وإبطال ما كان مخالفا منها للقرآن، فإن المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه فتصدق على مخالفة ظاهره، لأن مخالفة الظاهر هي مخالفة للفظ، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه فمقتضى الإطلاق المقامي. ليش قال الإطلاق المقامي؟ لأنه لا يريد أن ينفي قيدا، وإنما يريد أن ينفي طريقة أخرى في قبال الطريقة الأولى، ونفي الطريقة الأخرى إطلاق لفظي لو إطلاق مقام إطلاق المقام. فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون، والعرف ما هو ميزانه في استخراج المضمون؟ هو العمل بالظاهر، فيدل على حجية الظهور. وإلا لو كانت هناك طريقة أخرى لذكرها الإمام، بما أنه لم يذكرها إذن لا توجد طريقة أخرى. وأوضح من ذلك، هذا النوع الثالث من الروايات، وأوضح من ذلك الروايات التي تدل على المقياس في صحة الخبر، فإن الإمام يقول شنو؟ اعرضوا ما ورد عليكم على كتاب الله، فما وافق كتاب الله مو بخصوص الشروط، لا الروايات الثانية بخصوص الشروط، نحن في هذه في الروايات الثالثة نتكلم عن أصل الأخبار التي وردت عن أهل البيت، ما هو المقياس في صحتها؟ الإمام يقول اعرضوها على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله فخذوا بها، وإن خالفت كتاب الله فالإمام شو يقول؟ فاضربوا بها عرض الجدار، أو في رواية أخرى فإنها زخرف لم نقله. الإمام اعطانا مقياس، قال الروايات عرضوها على كتاب الله. زين سؤال، إذا عرضناها على كتاب الله فكيف نعرف الموافق من المخالف؟ شلون نعرف أن هذه الرواية موافقة لكتاب الله أو مخالفة لكتاب الله؟ الجواب إن المقصود إن الرواية إذا كانت موافقة للمضمون فنعمل بها، وإذا كانت مخالفة لمضمون القرآن فلا نعمل بها. زين، كيف نشخص المضمون؟ أصحاب الإشكال الأساسي الذين يقولون بأن ظواهر القرآن ليست بحجة كيف يشخصون المضمون؟ كيف يشخصون المضمون الذين لا يقولون بظهور القرآن؟ عن طريق روايات أهل البيت، الرجوع للمعصومين، صح ولا لا؟ فراح يصير المقياس على قولهم، المقياس في معرفة الرواية الصحيحة من غير الصحيحة، شنو قياسها إلى مضمون القرآن؟ زين مضمون القرآن بمن نعرفه؟ بالروايات. فنعرف مضمون القرآن بالروايات ونعرف الرواية الصحيحة عن طريق المضمون، راح يلزم شنو؟ توقف الرواية على الرواية، يعني الرواية الصحيحة لابد أن توافق المضمون. فإذا كان تحديد المضمون هو عن طريق الرواية نفسها، عن طريق الرواية نفسها، راح يلزم شنو؟ توقف الشيء على نفسه، يعني صحة الرواية متوقفة على معرفة مضمون القرآن، ومضمون القرآن متوقف على الرواية وصحتها، لأنه لا نعرف المضمون إلا عن طريق الرواية. إذن مقصود الرواية من أنها موافقة للمضمون أو مخالفة للمضمون ليس هو المضمون المعروف عن طريق الروايات، لأننا بصدد معرفة الرواية الصحيحة عن غيرها، فكيف نحدد المضمون بالروايات؟ إذن لابد أن نحدد المضمون بطريقة أخرى. زين، قد يقال إن المقصود بالمضمون هو النص فقط وفقط، يعني الخبر المخالف للنص يكون ليس بحجة، والخبر الذي لا يخالف النص يكون حجة. نقول هذا أيضا ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأن مخالفة الحديث الشريف للنص نادرة جدا، والمقصود من الروايات التي تأمر بعرض الحديث على القرآن هو المخالفة المشهورة المنتشرة الكثيرة، والمخالفة المشهورة المنتشرة الكثيرة مخالفة للنص ومخالفة للظاهر، مخالفة للظاهر. فإذا كانت الرواية المخالفة للظاهر نضرب بها عرض الجدار، هاي شنو معناها؟ معناها أن الظاهر حجة وليس بحجة، معناها أن الظاهر حجة، وإلا لو كان الظاهر ليس بحجة لما ضربنا بالروايات عن الجدار. وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا للكتاب، اضربوا بها عرض الجدار أو فإنه زخرف لم نقله. زين، كيف تكون المخالفة؟ يقول سي، فإنه أولا لا يحتمل فيه أن يراد من المخالفة أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر، يعني الرواية المخالفة للمضمون القرآني ذلك المضمون المكتشف بالخبر. ليش؟ لأنه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر، فكيف نجعل المقياس الموافقة للمضمون ذلك المضمون الذي نكتشفه عن طريق الخبر؟ راح يتوقف صحة الخبر على المضمون، والمضمون على صحة الخبر، فيلزم الدور. كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص لندرة الخبر المخالف للنص، وكون الروايات يعني روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة، وما هو الشائع من المخالفة شنو؟ هو المخالف للظاهر وليس المخالف للنص، لأن المخالف للنص نادر وقليل. فإذا كانت ناظرة إلى الظاهر فهي تقول ما كان مخالفا للظاهر فلا تعملوا به، هاي شنو معناها؟ معناها أن الظاهر حجة، وإلا لو كان الظاهر ليس بحجة فلماذا لا نعمل بالخبر المخالف له؟ ثم سيد الشهيد يقول هذه الروايات التي ذكرناها يا روايات التي ذكرناها على الحجية اللي هي شنو يا روايات التي ذكرناها على الحجية يا روايات جاوبني يا روايات اللي ذكرها سيد الشهيد كدليل على الحجية ثلاثة قلنا أولا التمسك من القرآن وثانيا عرض الشروط على القرآن وثالثا عرض الأخبار على القرآن هذه الروايات يقول السيد الشهيد إن كانت طبعا هي تدل على حجية القرآن فتتعارض مع الروايات الدالة على عدم حجية القرآن فإن قدمت عليها فبها ونعمة يعني إن قدمنا روايات الحجية على روايات عدم الحجية إذا ثبت المطلوب أو لم يثبت وإن لم تتقدم عليها هذه الروايات راح يتعارضان ويتساقطان فالروايات الناهية عن العمل بالظاهر تسقط والروايات المجوزة للعمل بالظاهر تسقط فنرجع علما حينئذ إلى مفاد السيرة العقلائية ومفاد السيرة العقلائية هو شنو هو حجية العمل بالظاهر زين اكو رادع لو ماكو رادع عن السيرة ماكو رادع لان الرادع قد سقط حتى لو كان هناك رادع فقد سقط بالتعارض او نضيف الى ذلك نقول نتمسك بالسيرة العقلائية الموجودة في صدر الشريعة شلون يعني لأن هذه الروادع عن العمل بالسيرة الناهية عن العمل بالظاهر متى صدرت صدرت في زمن الصادقين عليهما السلام فنحن نتمسك بمفاد السيرة الذي كان شنو قبل الإمامين الصادقين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله فإنه في زمن الرسول قد صدر الرجع أو لم يصدر لأن الرادع صدر في زمن الإمام وسقط بالمعارضة فنحن نضم إلى السيرة الاستصحاب يعني نستصحب عدم الرجع الذي كان ثابتا في زمن الرسول لأن الرجع المحتمل هو ثابت في زمن الصادقين فإما أن نتمسك بالسيرة فقط وإما أن نتمسك بالسيرة زائدا الاستصحاب فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر القرآن على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو يعني شنو فهو يعني ثبت المطلوب وإن تكافأ الفريقان يا فريقان الدال على حجية الظاهر والدال على عدم حجية الظاهر فعلى الأقل يلتزم بالتساقط يعني يتعارضان فيتساقطان فإذا تساقط نقول بالحجية أو عدم الحجية نقول بالحجية ويقال بالحجية حينئذ يعني حجية الظاهر لأن الرجع غير ثابت الرجع غير ثابت ليش ثابت لأنه حتى لو كانت هذه الروايات ناهية رادعة عن السيرة فقد سقطت بالتعارض لأن الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة ليش بصورة مستقلة لأن الرادع شنو حتى لو كان موجود خصفة أو بضم استصحاب مفادها الثابت في صدر الشريعة لأن النهي والردع متى صدق في زمن الصادقين فنحن نستصحب مفاد السيرة في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قبل صدور الردع
نقص التعارض
بين
الفريقين
سيتساقطان. إذا تساقط بعد لا نعمل بهذا ولا نعمل بهذا، فنبحث عن دليل آخر، فنرجع إلى السيرة فنقول بالحجية للسيرة العقلائية. بلي وين لا لا فارزة، فارزة منقوطة مو نقطة، فارزة منقوطة، فارزة منقوطة تدل على أن ما بعدها تعليل لما قبلها. زين، إذن هذا تمام الكلام. مقاد السيرة وهو حجية الظاهر، كانت حجية الظاهر موجودة في زمن الرسول ويعملون بالظاهر، الآن نشك الحجية بقيت أو لا فنستصحبها. زين، إذن هذا تمام الكلام عن الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ الروايات. الدليل الأول هو القرآن. الدليل الأول على شنو؟ على عدم حجية ظواهر القرآن. استدلوا أولا بالقرآن واستدلوا ثانيا بالروايات، والروايات على ثلاث طوائف، واستدلوا ثالثا بمن؟ هذا الدليل الثالث، قالوا إن القرآن مجمل وليس فيه ظواهر أصلا. لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأن الله سبحانه وتعالى تعمد أن يجعله مجملا. لماذا؟ لإرجاع الناس لمن؟ للمعصوم عليه السلام، فجعل تفسيره عدما عد الإمام، فالناس لابد أن ترجع إلى الإمام لمعرفة ظاهر القرآن. أو هذا الأمر الثاني الذي سبب الغموض والإجمال في القرآن، أو لأن القرآن كتاب سامي وعالي، لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى، فلدقة المعاني ولسموها وارتفاعها جاءت المعاني صعبة لا يفهمها إلا النادر. يعني كتاب مو صدر من إنسان عادي حتى تكون عباراته بسيطة، كتاب صدر من الله سبحانه وتعالى، فمعانيه شنو؟ عالية، وما زالت عالية، فهي صعبة لو بسيطة، فهي صعبة وصعبة ولا يمكن فهمها إلا للمعصومين عليهم السلام. يعني تماما مثل الكتاب، مثل كتاب يألف واحد بعد طالب مقدمات، واحد لا كتاب يألف بروفيسور مثلا، فيا كتاب اللي يصير أصعب، اللي يألف المقدمات تعال اقرأ يعني قراءه بسيطة، أما اللي ألفه شخص كشخصية مثل السيد محمد باقر الصدر، أو مثلا الأخذ الخراساني حينما ألف الكفاية، أنت ما تجي تفهم الكفاية تقرأها وتطالعها مطالعة عابرة، لأن المطالب التي طرحت في الكفاية مطالب عالية، فإذا كانت الكفاية تحتاج إلى شرح وتدريس فكيف بالقرآن الكريم الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فإن المعاني التي يشتمل عليها معاني عالية جدا لا يمكن فهمها بسهولة، وهذا يعني أن الظواهر ليست حجة بل معانيه غامضة ومجملة لأنها دقيقة. زين، ماذا يرد على هذا الدليل؟ نقول أولا إن هذا الكلام خلاف ما هو الغرض من القرآن، لأن القرآن هو تبيان لكل شيء، فإذا كان مجملا وتعمد المولى سبحانه وتعالى أن يكون مجملا فهذا راح يتنافى مع القرآن أو لا يتنافى؟ يتنافى مع كون القرآن تبيان لكل شيء وكتاب هداية للناس. ثانيا، أما قولكم أن المولى جعل القرآن غامضا حتى يرجع الناس إلمه للإمام، فنقول هذا أيضا ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأن رجوع الناس إلى الإمام فرع إثبات النبوة، وإثبات النبوة فرع إثبات العقيدة. ونحن كيف نثبت العقيدة والنبوة؟ عن طريق من؟ عن طريق القرآن الذي هو المعجزة. فعلينا أن نثبت القرآن وأنه معجزة، ثم نثبت النبوة، ثم يلا شنو نثبت؟ الإمامة. فالإرجاع إلى الإيمان فرع ثبوت الحجية لمن؟ للقرآن. فإذا نفينا حجية في القرآن فلا معنى لإرجاع الناس لمن؟ إلى الإمام. هذا واضح؟ جن. نقرأ هذا المثال. الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور. أصلا القرآن ما بيظاهر بدعوى أن القرآن الكريم مجمل. ليش مجمل؟ لسببين: إما لتعمد من الله سبحانه وتعالى في جعله مجملا لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام، وهذا مر عندنا لو ما مر عندنا؟ وين مر عندنا؟ في الطائفة الأولى من الروايات. هنا ما قاعد نستدل بالروايات، قاعد نستدل مطلق. وإما لاقتضاء طبع المطلب ذلك، لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم. جاوبنا أولا أن هذا خلاف مقتضى القرآن، اللي هو شنو مقتضى القرآن؟ وثانيا أن الرجوع للإمام فرع إثبات أصل الدين الذي هو يثبت بالقرآن. وثالثا أن علو المعاني وشموخها ما يصير الله سبحانه وتعالى يصب لنا المعاني العالية بألفاظ صعبة لا نفهمها، هذا نقض للغرض. بل المفروض شنو؟ أن تصب هذه المعاني شنو؟ بطريقة واضحة، لأن صب المعاني بهذه الطريقة الصعبة نقض للغرض. والجواب على ذلك أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن. ليه؟ لأن الحكمة من نزول شنو؟ أنه تبيان لكل شيء، أنه هدى للناس أجمعين وهكذا. زين، قد تقول ربط الناس بالإمام، وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف على فهم القرآن وإدراك مضامينه، لأنه المعجزة الخالدة التي تتوقف عليها النبوة. زين، معجزة إذا كانت غير مفهومة فهي ليست بمعجزة. أنت حينما تتحدى شخصا تتحدى بشيء مفهوم له، وإلا لو كان غير مفهوم يقول لك قاعد تتحداني بشيء لم أفهم. يعني مثلولها بهذا المثال: أنا من أريد أتحداك بكتاب، شنو؟ أجيب لك كتاب باللغة العربية وأقول لك فنك ألفت كتاب مثل هذا الكتاب. أما إذا جبت لك كتاب باللغة الروسية وقلت لك فنك ألفت كتاب مثل هذا الكتاب، هذا يعتبر تحدي أو ليس تحدي؟ ليس تحدي. أنا ما أعرف اللغة الروسية، جاي تتحداني باللغة الروسية؟ لا. ففهم القرآن هو الذي يسبب التحدي، وإلا لا يكون تحدي. كما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها. ولما كان الهدف هداية الإنسان فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمه. وإلا لو كان القرآن لا يفهم فلما تحققت الهداية من القرآن. فصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة. وبذلك يتم الكلام عن القسم الأول من الحلقة الثانية، وهو الدليل الشرعي، وهو المادة المقررة لهذه السنة. إن شاء الله سنشرح في القسم الثاني في السنة القادمة إذا بقينا أحياء. في نهاية المطلب طبعا أذكر بأمور أو أتكلم عن أمور. أمر الأول قضية الامتحان. قضية الامتحان أنا أفضل طبعا كشيء